مختلفة في محطاتنا المحلية اليوم وفي هذا الصباح. سنكون معكم في جولة مع بعض من مراسلين في كل من القدس، غزة، الخليل، بيت لحم وجنين ورام الله، وإذا اتسع الوقت سنذهب إلى قلقيلية بإذن الله. ومعنا أيضا مراسلنا داخل الخط الأخضر محمد سيد في هذا الصباح، وسنلقي الضوء على تقرير خاص من مراسلنا من فيينا أحمد دغلس، وأيضا لنا لقاء مع الزميل عريد الرنتاوي في عمان الأردن. وكذلك معنا تقرير مختلفة محلية وعالمية، وعلى سبيل المثال تقرير خاص عن فكرة ولدت مؤخرا وهي المؤسسة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس والجودة. ومن محطات هذا الصباح لقاءات إذاعية وعلى الهواء مباشرة مع كل منا سيد ياسر عابد ربو وزير الثقافة، ومع المهندس بيطل الأخرس وكيل أول مساعد في وزارة الأشغال العامة، ومع دكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير. أعزائنا وفقكم الله ووفقنا، ومعكم نبدأ الجولة والتي ستستمر بملاحات التاسعة. وأول ما نبدأ أعزائنا نبدأ من قدس الأقداس مع الزميل محمد عابد ربو مراسل صوت فلسطين، ولكن لخلل فني في الاتصال نحاول إتصال مرة أخرى. أنا نذهب إذا إلى المهندس ضيف الله الأخرس وكيل أول مساعد وزارة الأشغال العامة، حيث قال المهندس ضيف الله وكيل أول مساعد في وزارة الأشغال العامة، قال في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية وفأمس إن الموافقة الإسرائيلية على إقامة المطار قد تم مناقشتها منذ مدة طويلة، وتحدث أيضا عن تشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع. سيد ضيف الله يسعد صباحك. لنتحدث قليلا عن نتائج اعمال هذه اللجنه ان اجتمعت حتى الان، لجنه المتابعه بخصوص قضيه المطار.
طبعا في كما تعلمون هناك لجان مكونه لهذا الغرض، اللجان اجتمعت في السابق وتابعت اعمالها، وبعد ذلك كان اخر اجتماع في فتره ما قبل الانتخابات، كان في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، وتحدثنا في الموضوع مطولا. الآن هناك بعد ما ظهر الاحتجاج الإسرائيلي على المطار، هناك تكونت أيضا لجان، هذه اللجان تتابع أعمالها، ونأمل أن تصل في وقت قريب إلى الحل إن شاء الله.
هناك اختلافات حول مواضيع إسرائيل تدعيه وفي عبر الصحف المختلفة عن عدم وجود تنسيق مع مثلا استخدام الأجواء المصرية، ونحن نقول هناك تنسيق، ما صحيح سيد بيت الله؟
لا، الصحيح أن هناك تنسيق، وأن هناك موضوع المطار، للحقيقة للجميع أن موضوع المطار ليس موضوعا جديدا ولم يطرح منذ الآن، وليس مشروع وليس موضوعا وليد الساعة. الموضوع مناقش كما قلت بالأمس، مناقش منذ مدة طويلة، والمواصفات الإسرائيلية موجودة، وعندما حصلنا على الرفع الجوي استخدمنا طائرات أيضا من الجانب الإسرائيلي، وكل هذه الأمور، ولدينا تنسيق مع أخواننا في مصر والإخوة في هيئة الطيران المدني الفلسطيني على اتصال دائم ومستمر مع إخوانهم في هيئة الطيران المدني المصري، والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي دائما مستمرة. أنا في الواقع والحقيقة أنا لا أفهم معنى هذه التصرفات في هذا الوقت جدا.
سيد ضيف الله، كيف سترى أنه سينتهي هذا الجدال الحاد؟
هذا الجدال الحاد الموجود الآن بين الطرفين، لك قبل ذلك نأمل أن اللجان التي شكلت ستصل إلى حل في هذا الموضوع، والواقع ربما تكون لدى الجانب الإسرائيلي رؤية داخلية لهذا الجدل الحاد بخصوص موضوع المطار، ولكن الحقيقة ساطعة أن هناك تنسيق مع الأطراف جميعا في موضوع المطار، وأن الاتفاقات قد تمت بين أطراف متعددة على موضوع المطار ومنها الجانب الإسرائيلي.
سيد ضيف الله، والعمل في المطار لا يزال مستمرا؟
نعم، العمل هو الخلاف الحقيقة بيننا وبين الجانب الإسرائيلي هو موجود في إحدى مناطق إنجاز المطار، هي المنطقة ما يطلق عليها المنطقة الصفراء. أما ذاك المناطق فالعمل مستمر فيها، وبالنسبة للمنطقة التي توقف جزء من الأعمال فيها اللي هي المنطقة الصفراء، نحن سنحاول معا أن نصل إلى حل عن طريق اللجان المشتركه.
وهل ستتمكنون من الانتهاء من بناء المطار والمضى في الموعد المقرر في ايار؟
باذن الله ان المرحله الاولى سنكون في الموعد اذا لم تكن هناك عقبات مماثله بين الفيله والاخرى. سنصل الى انهاء الاعمال في الموعد المحدد ان شاء الله.
ان شاء الله. وكيف ستضمن هذه اللجنه في المتابعه عدم حدوث مثل هذه الجدالات مع الجانب الاخر وتعطيل عمليه البناء في المطار؟
الحقيقه دعني اقول شيء واحد، ان مشروع المطار هو حقيقه واقعه. سيبنى المطار، سيبنى المطار، والجميع يعلم ذلك، سواء في الجانب الاسرائيلي او في الجانب الفلسطيني او جميع الجوانب التي يتعامل معها. هذا موضوع منتهي النقاش فيه، لكن بين الفينة والاخرى تظهر بعض دعني اقول الخلافات، ولا اريد ان اسميها اسما اخر. هذه ربما تعطل بعض الشيء، لكن في المحصلة النهائية سينجز المطار وسيستعمل المطار ان شاء الله.
ومتى ستجتمع اللجنه مع الجانب الاخر لمتابعه هذا الموضوع؟
هو في احدى في لجنه اخيرا كانت لديها اجتماع بالامس.
نعم.
ستستمر الاجتماعات في الايام القليله القادمه. كان في لجنه اجتمعت بالامس.
نعم.
واللجنه للاسف لم تصل الى حل نهائي للموضوع. ستتابع اللجنه اعمالها. احنا كان اقتراحنا للجانب الاسرائيلي ان يستمر العمل في المطار كما هو مبرمج.
نعم.
وتستمر اعمال اللجان كما هي مبرمجه، وبالتاكيد سنصل الى حل
ان شاء الله. مهندس ضيف الله الاخرس، وكيل اول مساعد وزاره الاشغال العامه، شكرا ويسعد صباحك.
يا هلا بيك.
شكرا. في سياق الموضوع ذاته والمطار، هناك في الصحيفة المحلية تناولت هذا الموضوع بعنوان السلطة الفلسطينية واسرائيل تختلفان حول موقع المطار الفلسطيني. اتهم مسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية اسرائيل امس بمحاولة فرض سيطرتها الامنية على مطار فلسطيني يجري بناءه على حدود قطاع غزة مع اسرائيل. وقال العميد فايز زيدان في هذا الموضوع رئيس هيئة الطيران المدني الفلسطيني، لقد حاول الجنود الاسرائيليين على مدى الايام العشر الماضية منع العمل في بناء المطار، وهذا انتهاك صارخ للاتفاق الذي وقعنا معهم. وقال ايضا ولم يكن لدى الجيش الاسرائيلي تعليق فوري على هذه الانتهاكات. في الصباح ذكرنا سنتحدث في احدى اللقاءات الاذاعيه مع السيد ياسر عبد ربو وزير الثقافه. سيد ياسر صباح الخير.
صباح الخير، اهلا وسهلا.
كونكم رئيس للجنه الدفاع عن الاراضي، نتحدث عن المصادرات والانتهاكات الاسرائيليه بهذا الخصوص سيد ياسر.
الواقع انه اللجنه الوطنيه لمواجهه الاستيطان هي لجنه قامت منذ اكثر من عام. ومهمتها الرئيسيه هي مواجهة حملات الاستيطان الإسرائيلية، ونحن نلحظ أنه في المدة الأخيرة كان هنالك موجة جديدة من النشاط الاستيطاني في مختلف المناطق الفلسطينية، كان ذلك قبل الحملة الانتخابية وخلالها، واستمرت هذه العملية وكلها تجري بحجة إعادة الانتشار والحديث عن الطرق الالتفافية أو أغراض أمنية وعسكرية. وفي الواقع أنه ما يجري أهدافه واضحة تماما. الطرق الالتفافية هي ليست طرق التفافية، هي طرق لتقسيم الضفة الغربية ومناطقها وعزلها عن بعضها البعض، ولربط المستوطنات الإسرائيلية بشبكة من الطرقات مع إسرائيل، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر معزولة.
نعم.
المدن الفلسطينية تطوق بشبكة من الطرق، وهذا في الوقت الذي يعني هناك اتفاق يقول بأنه وضع المستوطنات ومصيرها سوف يجري بحثه في مفاوضات الحل النهائي. من ناحية أخرى هنالك عملية توسيع وتثمين للمستوطنات واضحة وجارية حاليا. هنالك مصادرات محمومة للأرض الفلسطينية وبقرارات عسكرية يصدرها جنرال يعني متطرف ومتشدد يعني وموالي للمستوطنين قائد المنطقة الوسطى. وهنالك تمادي في العمليات الاستيطانية إلى حد تجاهل أبسط حقوق الفلسطينيين يعني.
نعم سيد ياسر،
في مدخل بيت لحم مثلا دانيال.
نعم.
يعني أريد أن أعطيك مثلا طريق بيت لحم هي الطريق الرئيسية بالنسبة لمواطني منطقة بيت لحم والخليل والقدس. يعني هذه طريق لنصف مليون مواطن، يتم اقتطاع نصف الطريق ولا يبقى منها سوى مسرب محدود من أجل توسيع ما يسمى منطقة قبر الرحيل.
نعم.
ولتسهيل المرور لمنطقة قبر الرحيل.
نعم.
أي نصف مليون مواطن يتم إغلاق عمليا إغلاق الطريق الرئيسي الخاص بهم في هذه المنطقة.
نعم.
فأي جنون هذا وأي استهتار.
نعم.
بالحقوق الفلسطينية وبحياة المواطنين الفلسطينيين.
نعم. سيد ياسر، ولكن الواقع كما تفضلت أن هناك مصادرات بمساحات واسعة على الأراضي الفلسطينية.
نعم.
وهناك كان بيان صادر من جامعة الدول العربية الذي يؤكد أن فائلة إسرائيل تصادر شهريا ما متوسطه 6000 دونم من الأراضي.
نعم.
الفلسطينية منذ التوقيع على اتفاق اعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في ايلول 1993. اذا اين الموقف الفلسطيني ازاء كل هذه الاجواء؟
يعني الحقيقة ان الموقف الفلسطيني الذي يعني انطلق منذ عملية السلام يعني منذ اتفاق اوسلو.
نعم.
من انه لابد من وقف كل اشكال النشاطات الاستيطانية ومنعها في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس. هذا الموقف الفلسطيني طبعا يحتاج بصراحة أقولها.
نعم.
إلى مواصلة ومثابرة وإلى استمرار التمسك به وأن لا يكون موقف موسمي أو موقف إعلامي.
نعم.
طبعا هذا الموقف كذلك يعني يحتاج إلى ترابط بينه وبين الموقف الشعبي، يعني بمعنى موقف القوى الوطنية الفلسطينية المؤسسات الهيئات، وهذا ما نسعى إليه في إطار اللجنة الوطنية لمجابهة الاستيطان.
إذ لا نريد أن نصل مرحلة معينة في المفاوضات ولا نجد ما نتفاوض عليه.
بالضبط. هذا هو الموضوع، لأنه مفاوضات الحل النهائي الذي يعني ممكن أن تبدأ بعد عدة أشهر، إسرائيل تسعى لكي ترسم خارطة الوضع النهائي كما تريدها هي، وبحيث عمليا نجد واقع جديد مفروض علينا ولا يمكن تغييره لا بالتفاوض ولا بالشعارات او الكلمات.
نعم.
ولهذا انا اعتقد انه الان نحن مطالبون بمواصلة العمل الذي بدأناه من خلال السلطة ومن خلال اللجنة التنفيذية. صدرت عدة مواقف في هذا الاسبوع تدعو الى مواجهة هذا التصعيد الاستيطاني والتصدي له. وانا هون بدي اقول في الواقع انه هذه مسؤولية ايضا كل اجهزة ومؤسسات السلطة في مختلف المناطق. يعني لا يجوز لمواطن فلسطيني وارضه مهددة بالمصادرة ان يذهب لمركز محافظة فلسطيني او بلدية او مكتب ارتباط امني او مدني فلسطيني وان يقال له مثلا انه هذا لا علاقة لنا به او مش مسؤوليتنا او مسؤوليته عن جهة اخرى الى اخره، وكانه رايح يراجع بالنسبة له خطة سيارة يعني.
شيء.
لا، هذا يجب انه يكون مسؤولية مختلف الاجهزة والمؤسسات ومسؤولية الهيئات الوطنية المختلفة. ولهذا احنا كمان اليوم عندنا اجتماع.
نعم.
ثاني للجنة الوطنية والإسلامية لمواجهة الاستيطان.
نعم.
وهنالك يوم وطني شامل لمواجهة النشاط الاستيطاني يوم الخميس القادم، كما قرر ذلك اجتماع اللجنة الوطنية واجتماع السلطة الفلسطينية قبل يومين.
سيد ياسر، وفي اجتماع اليوم للجنة الوطنية والإسلامية لمواجهة الاستيطان، هل سيتم أيضا التركيز على المشاريع الإسرائيلية الجديدة بونية بخصوص فتح طرق التفافية الجديدة؟
هو التركيز بده يكون على كل ما يجري من مصادرات واستيلاء على أراضي بحجة الطرق أو ما تم منها أصلا، وكذلك النشاطات الاستيطانية في القدس، إغلاق عمليا مدخل بيت لحم الخليل، كل هذه التضييقات والتخطيط لبناء مدن جديدة. تصوري أن هذه الحكومة التي رأسها فارس ويدعي أنها حكومة سلام وحكومة حرائم يعلن قبل أيام عن إقامة مستوطنة جديدة على أجزاء من أرض الضفة الغربية، وكذلك يعلن عن أنه القدس ليست خاضعة للمفاوضات وغيرها، وهذا انتهاك واضح لكل الاتفاقيات. أيضا نحن نريد أن نوصل صوت فلسطيني إلى العالم العربي الإسلامي العالم الأوسع. يجب أن يقال بشكل واضح أن الهرولة نحو التطبيع ليس هذا وقتها، ونحن طبعا نشجع كل تحقيق للسلام على الجبهة السورية أو اللبنانية، لكن السلام الشامل ينبغي أن يرتبط بالقدس وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. والجولان جزء من الأرض العربية المحتلة وكذلك جنوب لبنان، وينبغي العمل من أجل الانسحاب الإسرائيلي عنها، إنما السلام الشامل وخطوات التطبيع ينبغي أن ترتبط بالقدس والدولة الفلسطينية. هذا هو المدخل الحقيقي.
سيد ياسر، وماذا عن دور الأمريكي في هذا الموضوع وجولة وان كريستوفر الأخيرة؟ تم تباحث معه أيضا بموضوع تعنتات الإسرائيلية ومطالبة إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى والأسيرات ووقف مصادرة الأراضي. لماذا نواجه إعلاميا كفلسطينيين عند أي نقطة في الاتفاق ولكن عند فضح؟ لماذا لا نفضح المواقف الإسرائيلية في هذا الموضوع؟
أنا أريد أن أقول أنه في اللقاء الأخير مع وزير الخارجية الأمريكي كان الموضوعين الرئيسيين هم موضوع إطلاق سراح المعتقلين والخروج الإسرائيلي الواضح عن أي اتفاق يتعلق بالمعتقلين. يعني هم ينكرون يعني يخرجون فعلا عن كل ما تم الوصول إليه، وكذلك موضوع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يجري جهارا يعني وانتهاكا لكل الاتفاقات والتعهدات. طبعا كما هو واضح انه المطلب هو الحديث عن الميثاق وتعديل الميثاق. انا اريد ان اقول انه هناك التزامات متبادلة، وبيان السلطة قبل يومين كان ايضا واضحا في هذا المجال. من يخرق الالتزام من جهة عليه ان لا يطالب الطرف الاخر بان يلتزم بما تعهد به كذلك. اما ان يجري التزام متبادل وعلى اساس متساوي وعلى قاعدة انه الجميع يحترم التزاماته، واما ما معنى الحديث هذا عن تعديل الميثاق والوفاء بكل الالتزامات الفلسطينية. منطقة المطار في غزة يعني جاءوا ليقولوا منطقة داخل قطاع غزة ليتدخلوا من اجل منعها وتعطيلها. كثير من البنود المتفق عليها، الممر الامن، حق المرور للمواطنين الفلسطينيين، كم مرة اتفقنا عليه ولا زال التعطيل قائما. كيف يمكن إجراء تطوير اقتصادي؟ وهذا السؤال اللي وجهناه للأمريكيين وغيرهم في ظل القيود الجارية الآن حول المناطق الفلسطينية وبين الضفة وغزة وحول القدس وغير ذلك.
وما هي ردود الفعل الأمريكية حول هذا الموضوع؟
يعني أنا أقول بكل صراحة أنه التجاوب الأمريكي في هذا المجال أدنى بكثير مما هو مطلوب من جهة يعني يفترض فيها أن تكون راعية للعملية السياسية. هم يتحدثون عن الميثاق ولا يتحدثون عن ما يجري من خرق واقعي على الأرض. الميثاق هو مجرد يعني أقول وثيقة مكتوبة، ولكن ما يجري واقعيا على الأرض أخطر بكثير من كل الوثائق المكتوبة.
نعم سيد ياسر، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعت في اجتماعها في العريش شمال شرق مصر إلى الوقف الفوري أيضا لأعمال استيطان ونهب الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع أمنية. يعني الموضوع واضح أنه طبعا دائما على سلة أولويات الجهات الفلسطينية العليا. ماذا بالتخصيص كان نتائج هذا الاجتماع بخصوص هذا الموضوع؟
اجتماع اللجنة التنفيذية يعني وضع موضوع الاستيطان وموضوع المعتقلين في مقدمة القضايا التي يجري بحثها. وموضوع الاستيطان بالدرجة الأساسية وموضوع المعتقلين، لأنه لا يمكن إقناع مواطن فلسطيني بأن هناك عملية سلام فعلية جارية ما دام هناك سجون تحوي آلاف المناضلين الفلسطينيين، وما دام هناك أرض فلسطينية يجري نهبها. وفي الوقت الذي بحثنا فيه نتائج الانتخابات الفلسطينية وعدد من القضايا الأخرى بما فيها صياغة العلاقة بين السلطة الفلسطينية والمجلس المنتخب وبين المجلس الوطني الفلسطيني وهيئات منظمة التحرير، كما بحثنا يعني موضوع التحضير لتشكيل هيئات السلطة القادمة والحكومة الفلسطينية القادمة وغير ذلك، إنما الموضوع موضوع الاستيطان له المركز الأول، وضرورة أنه في هذا المجال أن نتوجه إلى جميع الجهات الدولية المعنية بالعملية السياسية، ونقول بكل صراحة يعني أي عملية سياسية هذه، وحكومة بيريز التي تزعم أنها حكومة سلام وفي الوقت تواصل ذات المخططات الاستيطانية بدون أي تغيير أو تبديل التي كانت تتبناها أشد الحكومات تطرفا. وكذلك التوجه لكل الاستنفار كل الطاقات والقوى الوطنية من أجل مواجهة هذا الخطر الحقيقي. نحن مطالبون الآن كفلسطينيون أن نستنفر كل قوانا لحماية الأرض الفلسطينية، بدونها لا قيمة لكل اتفاقات السلام ولا مشاريع السلام ولا كل ما يقدم من وعود اقتصادية للتنمية وللتطوير. كل هذا عبث يعني ولا مستقبل له
في ظل
انتهاك الأرض وحقوقنا في هذه الأرض، وفي ظل أيضا مواصلة السياسة التوسعية الاستيطانية.
إذن تصعيد إعلامي وتصعيد على المستوى الشعبي وعلى مستوى أجهزة السلطة أيضا. سيد ياسر عبد ربه وزير الثقافة، شكرا، ونتابع مع اجتماع اللجنة الوطنية والإسلامية لمواجهة الاستيطان اليوم إن شاء الله.
شكرا. وبدي أرجو شغلي
تفضل،
إنه إحنا طبعا هذا الموضوع موضوع أساسي، وطبعا أجهزة إعلامنا ومؤسساتنا الإعلامية يعني تتابع هذا الموضوع بشكل حثيث، ولكن يعني بالنسبة للمساهمة في اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة الاستيطان، أنا هنا أكرر الدعوة لجميع المؤسسات من أجل المشاركة والمساهمة اليوم. بلديات، الهيئات الوطنية، المحافظين، النواب، لأنه احنا خارجين من حملة انتخابية كما تعرفي، وما فيش حد إلا جعل قضية الاستيطان في مقدمة شعاراته. واحنا شعب بحاسب يعني ما بنساش وعينه مفتحة وبده يحاسب اللي بيرفعوا شعارات قديش ملتزمين فيها.
بالتأكيد. سيد ياسر عبد ربه شكرا، يسعد
شكرا لك.
أعزائنا ونذهب إلى قدس الأقداس، والزميل محمد عبد ربه مراسل صوت فلسطين هناك لتحدث حول ترتيبات موسم الحج لهذا العام، حيث عاد مؤخرا وفد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعد زيارة للديار الحجازية بحث فيها الوفد مع المسؤولين السعوديين الترتيبات الخاصة بالحجاج الفلسطينيين لهذا العام. محمد يسعد صباحك، صباح الخير.
صباح الخير. عاد إلى أرض الوطن وفد وزارة الأوقاف الإسلامية بعد أن أنهى زيارة للمملكة العربية السعودية استغرقت عدة أيام، التقى خلالها عددا من المسؤولين السعوديين للترتيب بشأن سفر وإقامة الحجاج الفلسطينيين في الديار الحجازية لأداء فريضة الحج. وصرح السيد عبد الحافظ النتشة مدير الحج في وزارة الأوقاف الذي ترأس وفد الوزارة أن المسؤولين السعوديين أبدوا استعدادا عاليا واستجابة كبيرة لتسهيل كل ما يتعلق بإقامة الحجاج الفلسطينيين وعدم تكرار المشكلات التي واجهت هؤلاء الحجاج في موسم الحج العام الماضي. وأضاف إن وفد الوزارة قام خلال زيارته للمملكة السعودية بالكشف عن مواقع السكن المخصصة لإقامة الحجاج الفلسطينيين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي من أفضل الأماكن وأكثرها قربا من الكعبة المشرفة والمسجد النبوي، ومجهزة تجهيزا جيدا تتيح للحجاج أداء شعائرهم بحرية تامة. وكشف النتشة النقابة عن أن عدد الحجاج الفلسطينيين المسجلين لأداء فريضة الحج هذا العام يزيد عن 21,000 حاج، بينهم 8,000 حاج كانوا سجلوا لأداء فريضة الحج العام الماضي، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد العدد الإجمالي من هؤلاء الحجاج المسموح لهم بالسفر للديار الحجازية لأداء هذه الفريضة. وقال إن هذا الأمر منوط بالسلطات السعودية، حيث جرت العادة أن تخصص حصة لكل قطر عربي أو إسلامي من الحجاج المسموح لهم بالدخول إلى ديارها لأداء فريضة الحج. وأعرب النتش عن أمله في أن تتاح الفرصة لأكبر عدد من ممكن من هؤلاء الحجاج المسجلين من أداء الفريضة، علما أن عدد الحجاج الفلسطينيين الذين أدوا فريضة الحج العام الماضي بلغ 10,000 حاج. وتوقع النتشة أن يتحرك الحجاج الفلسطينيون إلى الديار الحجازية في الفترة الواقعة ما بين 24 إلى 25 من شهر ذي الحجة القادم، حيث ستنقلهم حافلات سياحية مكيفة من مناطق سكناهم في المدن الفلسطينية لتجتاز بهم جسر الأردن حتى غور نمرين، ومن هناك سيجري نقلهم بواسطة حافلات سعودية حديثة تم تأمين العدد الكافي منها بواسطة مؤسسة القدس للحج والعمرة واتحاد حول العالم للسياحة، وهي شركة وكيلة لمؤسسة النقل العام السعودية سابتكو بموجب عطاء رسمي صادق عليه من قبل السلطة الوطنية ووزارة الأوقاف الفلسطينية. إلى هنا من القدس، محمد عبد ربه، صوت فلسطين.
ومن القدس الشريف إلى خليل الرحمن وزميل مراسل صوت فلسطين هناك سالم أبو صالح. سالم، صباح الخير.
صباح الخير أخ دانيلا، وصباح الخير لكل المستمعين. تتويجا لفعاليات رمضانية ناجحة وغير مسبوقة وبرعاية وزير الثقافة والفنون السيد ياسر عبد ربه ووكيل الوزارة السيد يحيى خلف وعريف الجعبري وكيل وزارة الأوقاف، اختتمت الليلة الماضية الفعاليات الرمضانية الأولى في الخليل والتي نظمتها وزارة الثقافة والفنون بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومشاركة العديد من الفرق الدينية والتراثية والفنية والمراكز الثقافية بهدف إحياء التراث الوطني والديني في مدينة من أقدس المدن، كما وصفها وزير الثقافة السيد ياسر عبد ربه في كلمته في الأمسية الختامية التي تواصلت لأكثر من 3 ساعات والتي افتتحت بالسلام الوطني الفلسطيني لفرقة كشافة نادي شباب الخليل، وامتززت المدائح النبوية والتهاليل والابتهالات للشيخ طه مجاهد وفرقته بالزجل الشعبي والقصائد الشعرية والسكتشات المسرحية الهادفة، وسط تصفيق وهتافات الجماهير التي غصت بهم قاعة الأمانة بعد أن انتقلت الفعاليات الرمضانية من البلدة القديمة إلى هذه القاعة لعدم توفر القاعات والأماكن المناسبة للفعاليات المشاركة، والتي دفعت بالسيد عبد الحافظ أبو سرية والذي تحدث باسم المراكز الثقافية لمطالبة الوزارة بالعمل الجاد لإقامة وإنشاء مركز ثقافي في البلدة القديمة لاحتضان مثل هذه النشاطات. الفعاليات الرمضانية بدأت في 15 من رمضان وتواصلت حتى الليلة الماضية. يوسف الترتوري مدير مكتب الوزارة وفي حفل التكريم للمشاركين في الفعاليات قال: لم يكن عبثا أن تبدأ هذه الفعاليات في هذا اليوم 15 من رمضان لنكرم شهدائنا عبر أمهاتهم اللواتي زغرد لهن التاريخ. وأكد الترتوري أن هذه الليالي ستكون تقليدا سنويا لوزارة الثقافة. وقد شكلت الفعاليات الرمضانية رسالة للذين لم يقرأوا التاريخ أن الخليل مدينة فلسطينية عريقة بحضارتها وتراثها وتاريخها وبكل حجر وقنطرة وزقاق فيها، وأن ما هو موجود اليوم ما هو إلا وضع استثنائي لا بد من زواله، لأنه لا ينسجم مع تراثي وحضارتي وتاريخي هذه المدينة، والتي ستبقى مدينة الوفاء والشموخ والتكامل والإصرار.
سالم
أبو صالح، صوت فلسطين، الخليل.
أعزائنا، والمحطة التالية نشرة موجزة لأهم الأنباء مع زميلة ريم أبو غزالة. ريم، صباح الخير.
دانيالا، صباح الخير. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. يؤدي السيد الرئيس ياسر عرفات اليمين الدستورية اليوم كأول رئيس فلسطيني منتخب للسلطة الوطنية. وسيؤدي الرئيس عرفات اليمين أمام السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني بالإنابة، وقصي العبادلي قاضي القضاء، ومحمد أبو سردانة قاضي القضاة الشرعي. تلقى السيد الرئيس ياسر عرفات اتصالا هاتفيا من أخيه الرئيس المصري حسني مبارك مساء أمس. وأكد الرئيس المصري دعم بلاده للجهود الفلسطينية الرامية لبناء مطار غزة الدولي، مضيفا إن القاهرة ستبذل كل ما بوسعها لدعم هذا المشروع. يذكر أن وزير الخارجية المصري عمرو موسى كان قد أعطى تأكيدات مماثلة في اتصال آخر مع الرئيس عرفات. أكد المهندس ضيف الله الأخرس وكيل أول مساعد وزارة الأشغال العامة أن جميع القضايا التي تخص المطار الفلسطيني في رفح سواء الفنية أو غيرها قد تم الاتفاق عليها مسبقا مع الجانب الإسرائيلي. وأوضح الأخرس أن الموافقة الإسرائيلية على إقامة المطار قد تم مناقشتها منذ مدة طويلة، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة هذا الموضوع. واستغرب الأخرس قيام الجانب الإسرائيلي بإثارة مسألة المطار، وأعرب عن أمله في أن يحل هذا الإشكال في أقرب وقت ممكن. فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم حصارا عسكريا على مدينة رام الله بحجج أمنية. وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت حصارا عسكريا مماثلا على مدينة قلقيلية الليلة الماضية. اجتمع العاهل الأردني الملك حسين يوم أمس في مدينة جدة بولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز خلال زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية منذ عام 90. ويرافق العاهل الأردني في الزيارة رئيس الحكومة عبد الكريم الكبريتي وعدد من المسؤولين الأردنيين. تستأنف اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مفاوضات الهيئة الدولية مع العراق حول صيغة النفط مقابل الغذاء. وكان مصدر دبلوماسي في الهيئة الدولية أكد أن محادثات غير رسمية وعلى مستوى الخبراء عقدت تمهيدا لبدء هذه الجولة. أعلنت جماعة شيعية متطرفة تطلق على نفسها الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين مسؤوليتها عن حادث انفجار العبوة الناسفة في فندق دبلومات بالعاصمة البحرينية. وهدد مجهول اتصل بوكالة أسوشيتد بريس بالقيام بعملية مماثلة بعيد عيد الفطر السعيد. هذا وقال مسؤول بحريني إن الانفجار المذكور نفذه إرهابيون يسعون لزعزعة الاستقرار في البلاد. يذكر أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح إضافة لأضرار مادية لحقت بالمبنى. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيرز إنه قرر رسميا تقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية العامة إلى أقرب وقت يسمح به القانون الإسرائيلي، لكنه لم يحدد تاريخ إجراء هذه الانتخابات. وأضاف بيرز أنه ارتأى تقديم موعد الانتخابات للحصول على تكليف الإسرائيليين للقيام بالمهام التي ما زالت أمامه، بما في ذلك إحلال السلام خلال فترة 4 سنوات القادمة. من ناحية أخرى، شكل اليهود الروس حزبا سياسيا لخوض الانتخابات الإسرائيلية، والحزب الجديد سيقوم على أنقاض حركة إسرائيل تعلو التي يتزعمها أناتولي تشارنسكي. يزور أوري سابير مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يرافقه مدير عام وزارة المالية ديفيد بروديت، يزوران الأردن اليوم. ويجري سابير وبروديت محادثات مع ولي العهد الأردني الأمير حسن ورئيس الوزراء عبد الكريم الكبريتي ووزيرة التخطيط ريما خلف. وتهدف الزيارة لتوطيد التعاون بين الأردن وإسرائيل في مجالات التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة. أطلق الصاروخ الياباني الجديد G-1 بنجاح صباح اليوم من قاعدة تانيغاشيما جنوب العاصمة طوكيو، ويحمل الصاروخ مركبة تمهد للمركبة الفضائية اليابانية المقبلة، وتم نقل عملية إطلاق الصاروخ في بث